من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 12 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 65 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، ألا وهي منزلة الأدب. وهذا هو درسنا الثالث على التوالي في هذه المنزلة الكريمة، وقد تكلمت في المحاضرتين الماضيتين عن الأدب لغة واصطلاحا وعن درجات الأدب، وقلت بأن ابن القيم رحمه الله قسم الأدب إلى درجات: الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الخلق، الأدب مع النفس. ذكر هذا بعض أهل العلم. تكلمت عن الأدب مع الله، أسأل الله أن يرزقنا الأدب معه. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة، أو ليس مجرد قصيدة مؤثرة، أو ليس مجرد سهرة حافلة في الوقت الذي ضيعنا فيه أمره ونهيه وشريعته وسنته وحدوده، فليس هذا على الإطلاق من باب الأدب. وأستطيع في عجالة لطول الموضوع وجلاله أن أقسم الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام أو درجات. وإن كان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجزأ، وإنما هذا التقسيم لمجرد الدراسة النظرية فحسب: الأدب القلبي، والأدب القولي، والأدب العملي. هذه درجات الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول مرة ثانية، هذه الدرجات التي طرحت الآن وهذه التقسيمات للدراسة النظرية، وإلا فلا ينبغي أن تتأدب الأدب القولي ثم تتخلى عن أدبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدب العملي أو القولي. فالأدب كل لا يتجزأ، لكنه تقسيم لمجرد الطرح الدراسي المجرد فحسب لتبسيط الموضوع أو لتيسيره بمعنى أدق. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الإيمان بالله ورسوله. وأول أدب هو الأدب القلبي، والأدب القلبي مع رسول الله هو الإيمان به ومحبته، أن هذا عمل مناطه القلب. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ركن الإيمان، وشرط الإسلام وحده، فمن آمن بالله وكفر بنبينا فقد كفر، ومن آمن بالله وبجميع الأنبياء والمرسلين وكفر بنبينا فقد كفر. وقد فصلت ذلك تفصيلا وأنا أتحدث عن الشطر الثاني لكلمة التوحيد، ألا وهو محمد رسول الله. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ابن تيمية لله ضره: اعلم بأن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يتوصل إلى المعبود عز وجل. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد. إذا أردت الوصول إلى الله والقرب منه ومعرفته سبحانه فعليك بطريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلن تستطيع أن تتعرف على الله بعقلك المجرد، وإنما يجب عليك إذا أردت أن تتعرف على الله بأسماء جلاله وصفات كماله أن تلزم غرز سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدب مع رسول الله أن تؤمن به. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة يهودي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أكرر الحديث، رواه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأول أدب قلبي أن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولن أطيل لأن الموضوع طويل. ثم الحب لرسول الله تابع ولازم لحب الله. تدبر هذه الكلمات، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لازمة لمحبة الرب العلي. تزداد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ازدادت محبتك لله. فكلما ازدادت محبتك لربك ازدادت محبتك لنبيك، لأنها تابعة لازمة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام طريق يوصلك إلى محبة الله جل وعلا. وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص والمتابعة أثمرت كل أنواع الحب للمتبوع. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص والمتابعة أثمرت كل أنواع المحبة للمتبوع صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خلي بالك ده مش مجرد كلمة أن يدعي كل مسلم ومسلمة الآن أننا نحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. فالمحك العملي للحب أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تتبع كما سأبين الآن في الأدب العملي. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ندندن على هذه القضية الخطيرة كثيرا ومرارا وتكرارا، لأن الأمة الآن تدعي الحب لرسول الله في الوقت الذي ضيعت فيه سنته ونحت فيه شريعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. فلا شك ولا ريب أن المحب لمن أحبه مطيع. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه، إنه على كل شيء قدير. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. عشان كده احنا لسه ما دقناش الحلاوة، لسه ما دقناش حلاوة الإيمان. ليه؟ لأن حلاوة الإيمان ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. من كان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هل تحب الله ورسوله أكثر من حبك لمالك، لتجارتك، لامرأتك، لأولادك، لنفسك التي بين جنبيك؟ إن كان الجواب بنعم فما الدليل؟ هل تحب أخاك لله أم لدنيا، أم لهوى، أم لغرض، أم لمصلحة؟ إن كان الجواب بلا فما هو الدليل؟ هل تبغض أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تبغض وتكره أن تقذف في النار؟ إن كان الجواب بنعم فما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. الأدب القلبي إيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديق به صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وحب له صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك، فضلا عن والدك ووالدتك وأولادك وأموالك ومنصبك وجاهك. روى البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اسمحوا لي أكرر الموقف الذي أذكره، ألا وهو أننا ندعي أننا نحب رسول الله أكثر من حبنا لأولادنا، وقد ينادي عليك ولدك ساعة 3 في الليل يصرخ الولد، وتتبع أمه، تتبع أمه: يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، الولد يموت، حرارة الولد مرتفعة. فتستيقظ من نومك مذعورا مفزوعا، وتحمل ولدك في صدرك وتجري إلى أقرب طبيب وتبحث عن الدواء، ثم ترجع إلى فراشك قبل الفجر بساعة أو أقل، ثم ينادى عليك للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فهل تكون استجابتك لأمر ولدك أو لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك صلى الله عليه وسلم أن تضع الغطاء على أذنيك خشية أن تسمع الصلاة خير من النوم. ربما يدعي مسلم أنه يحب رسول الله مثلا وهو ليصلي، فتقول له إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله يأمرك بالصلاة، أو يلبس خاتما من ذهب مثلا، فتقول له رسول الله حرم على الرجال الذهب والحرير، فيرد عليك بأنه ربما يعرف ذلك ومع ذلك تراه مصرا على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يدعي فيه كذبا وزورا أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام. إن المحب لمن أحب مطيعه، أنت لا تزر أن تخالف مديرك أو رئيسك في العمل مخالفة ظاهرة عن قصد وعن، لا تزر على ذلك أبدا، بل لابد أن تحب النبي حبا يفوق حبك لنفسك. وقد جبل الإنسان على حب نفسه، نحن مفطورون على ذلك، ومع ذلك لا يكمل إيمانك إلا إذا فاق حبك للنبي حبك لنفسك التي بين جنبيك. روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك أو تمت محبتك، الآن يا عمر. وقد علق الخطابي على هذا الحديث تعليقا بديعا، قال: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الصداع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي منه حب الاختيار. فلما نظر عمر في هذا الحب الذي لا يكون إلا بتوسط الأسباب وعلم أن النبي كان سبب نجاته من النار، حينئذ قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هذا هو الأدب القلبي بإيجاز إيمان وحب. ولو توقفت مع حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لرأينا العجب العجاب. هذه شهادة واحدة لرجل مشرك رأى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يفوق كل وصف وكل خيال، انه عروة بن مسعود الذي رأى النبي بين اصحابه في الحديبية فعاد الى قومه من المشركين ليقول: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. فما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوءه، وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلت بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وما يحب أحدهم الطرف إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. حب عجيب. طلحة في أحد يقف بصدره وجسده كله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه بكل ما يملك، ويلتفت خمسة إلى النبي وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. خبيب بن عدي يصلب على خشبة في التنعيم في مكة، ويجتمع حوله المشركون في شراسة ووحشية، وتتسابق وتريد أن تتسابق سهامهم ورماحهم ونبالهم للنيل من هذا الجسد الطاهر، ويتلو منه أبو سفيان ليقول له: يا خبيب، أيسرك أن تكون في مكانك الذي أنت فيه معافى ومحمد في موضعك الذي أنت فيه لنضرب عنقه؟ قال لا والله، والله ما يسرني أن أكون في بيتي بين أهلي معافى ورسول الله في موضعه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. إنه الحب، حب البذل، حب العطاء، حب الاتباع، ليس حب القصائد، ليس حب الأشعار. فما أرخصه من حب، إن زعمنا الحب له مع بعدنا عن سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما قرأت ما رواه قياء المقدسي وغيره بسند حسن من حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، والله إني لأكون في بيتي فأذكرك فما أطيق أن أصبر حتى أخرج لأنظر إليك. تصور معي هذا المشهد، رجل صلى خلف النبي ولمجرد أو لمجرد أن يرجع إلى بيته فيتذكر وهو بين أولاده يتذكر رسول الله فما يطيق الصبر، لا يقدر على الصبر، وإنما يخرج ليقع بصره مرة أخرى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء اليوم لأمر الجلل، قال: ولكني تذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت أنني إذا مت ودخلت الجنة، وأنك إذا مت ودخلت الجنة رفعت مع النبيين، وخشيت ألا أراك. ده هو في الجنة بس كل همه إزاي ما يشوفش النبي، ما يشوفوش الزاج، لأن درجة النبي في الفردوس الأعلى، لا في الوسيلة، منزلة الوسيلة أعلى منزلة الجنة. طب هو لو دخل في منزلة أقل، طب إزاي هو في الجنة بس برضه ما يصبرش حتى ولو كانت الجنة على فراق حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يجب النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما مش كل واحد هيدعي الحب، الله يعلم الصادق من الكاذب. عشان كده يقول القرآن: وكفى بالله عليما، الله وحده الذي يعلم الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. فالأدب القلبي مع حبيبنا النبي أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، وأن نحب رسول الله حبا يفوق حبنا لأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، بل ولأنفسنا التي بين جوانحنا. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القسم الثاني من أقسام الأدب مع سيدنا رسول الله هو الأدب القولي، هو الأدب القولي. هل تتصور معي أن الله جل وعلا قد أنزل من فوق سبع سماوات قرآنا ليعلم الصحابة والأمة من بعدهم كيف يتكلمون مع رسول الله؟ قرآن يتنزل عشان نتعلم ازاي نخاطب النبي، ازاي ننادي على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ننادي على رسول الله، كيف نخاطبه، كيف نكلمه. حتى في الخطاب لابد أن نتعلم الأدب. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تقولش يا محمد يا أحمد، لا اطلاق، ليس من الأدب. بل لقد علمنا ربنا كيف ننادي عليه. يا أخي إذا كان رب العزة لن ينادي عليه باسمه المجرد قط، قمة التكريم. خلي بالك هذه خصوصية لرسول الله لم يشاركه فيها نبي ولا رسول، أبدا من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله، ما شارك النبي في هذه الخصوصية نبي ولا رسول. لم ينادي الله جل جلاله على عبده ورسوله المصطفى باسمه المجرد قط مثل اسم القرآن أبدا. آية ربنا يقول له فيها يا محمد يا أحمد أبدا، مستحيل. لكن كل الأنبياء وكل المرسلين نادى الله عز وجل عليه بأسمائهم مجردة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا أيها النبي. يا سلام، ما تحسش كده يعني حب رب العزة للنبي من هذا؟ كرامة النبي عند الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وينادي عليه بصفته، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وما ذكر الله في القرآن الكريم كله اسم النبي مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة بعيدا عن النداء، قال تعالى محمد رسول الله، إخبار خبر محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فلا ينبغي أبدا أن ننادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد قط. ما يصحش تقول له يا محمد أو نادي عليه يا أحمد، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الله الله، آية جميلة. عش كده عشان تعرف قدر النبي عند ربنا العلي. يا أيها الذين آمنوا، ونداء لأهل الإيمان للأدب الأول، لمن حققوا الأدب الأول وهو الإيمان والحب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هيئ الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ويعيب الله سبحانه على هؤلاء الغلاظ الأجلاف الذين نادوا على النبي وهو في حجراته مع نسائه بدون مراعاة لحشمته ومكانته ووقاره. يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا. وثبت أن هذا كان من الأقرع اتحاده حينما دخل في الإسلام جديدا، وجاء وكان النبي قد دخل إلى بعض حجرات نسائه، فجاء من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فإن ذمي زيد وإن مدحي زيد. فعاد الله على أولئك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ليس من الأدب أن نقتحم على رسول الله خلوته في بيوته مع أهله، ليس من الأدب، بل الأدب أن نصبر وأن ننتظر حتى يفرغ من شؤونه الخاصة داخل بيته وأن يخرج بعد ذلك إليه. هذا هو الأدب اللائق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد نزلت هذه الآية في حق الخيرين الكريمين الجليلين العظيمين الكبيرين أبي بكر وعمر. نزلت الآية تهدد بإحباط العمل لأبي بكر وعمر. ليه؟ روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. يا خبر أبيض، أبو بكر وعمر، خلي بالك من الكلام. أنا قلت الكلام ده قبل كده، بقوله الآن وحقوله تاني. الكلام ده لأبي بكر وعمر، أبو بكر ثانيتين إذ هما في الغار، أبو بكر صاحب النبي المختار ورفيقه في الروضة المحفوفة بالأنوار، أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال عمر الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، الذي هاده الشيطان، الذي مصر الله به الأمطار وأقام به العدل. تنزل الآيات الكريمة في حق هذين الخيرين وتهدد الآية بإحباط العمل. ليه؟ روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله. صوت عيلة شوية بأدب، ارتفع الصوت بأدب. ايه اللي حصل؟ اقبل وفد بني تميم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاراد عمر بن الخطاب، فاراد الصديق ان يؤمر رسول الله على الوفد القعقاع بن معبد، وأراد عمر بن الخطاب أن يؤمر رسول الله على الوفد الأقرع بن حابس. فالصديق بيقول لسيدنا النبي أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. عادي خالص، مشكلة أبدا. أمر يعني اجعل القعقاع أميرا على الوفد. فقال عمر بل أمر عليهم الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت الصديق إلى عمر وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر. فالتفت عمر إلى الصديق وقال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. أخل بمقام الأدب؟ لا والله، ده خلاف عادي جدا، وجهات نظر عادية جدا، مش أي مشكلة. ومع ذلك تنزل الآية بهذه الصورة الحاسمة، يا أيها الذين آمنوا، لأبي بكر وعمر وللأمة من بعده. فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تتكلموا في حضرته زي ما تتكلموا بينكم بين بعضكم بعض، لا هذا ما يليق. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيه الأدب ده؟ إحنا سمعنا الآية كم مرة؟ عملت فينا إيه؟ عملت فينا إيه؟ ده ممكن تلاقي واحد عمال يزعق في المسجد كله، الرسول يقول لك يزعق ثاني، ترى إنسان على خطأ كل رسول يزعق ثاني أو يكرر خطأ، أمر واقع. لكن شوف الآدم مجرد ما نزل السنة وتلاها النبي لأول مرة، شوف عملك إيه في الصحابة، وده الفرق الكبير بيننا وبينهم. هذا هو الفارق الكبير بيننا وبين هؤلاء الأطهار. القرآن الذي حول هؤلاء من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم هو القرآن الذي يتلى علينا الآن بكلماته وحروفه، لم تحذف منه كلمة ولم يتغير منه حرف، هو هو. لكن نزلت الآية، سيدنا النبي قرأ الآية، صدق يا الله، عاوزك تتصور كده مجرد ما صدق سمع الآية دي، قال له والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار. يعني إيه؟ يعني إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. أما تيجي تقول سر بتزعق، تعلي صوتك ولا تهمس، خلاص خايف بقى. أنا مجرد أن صوته على القرآن يهدده بإحباط العمل، كان مش هتنرجع بكده إلا همسا. إلا كأخي السرار. أبو عمر، كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له انت بتقول ايه يا عمر، ارفع صوتك يا عمر انا مش سامع، حتى يستفهمه ماذا قال. ايه الادب يا اخوان، ايه الادب ده يا الله. هو ده الجيل اللي رباه النبي عليه الصلاه والسلام، هي دي التربيه، دي التربية اللي أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وأقامت للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، هي دي التربية. نهارده بالله عليك انت سمعت كم آية وسمعت كم حديث، ما هو ده كلام النبي، هو ده كلام النبي. بس انظر إلى واقعنا الآن وإلى حالنا الآن، وانظر إلى واقع وحال هؤلاء الأخيار، لنقف على هذا البون الشاسع والفرق الكبير بين هذا الجيل الذي رباه البشير النذير صلى الله عليه وسلم وبين أجيالنا. نسأل الله أن يردنا إلى منهج نبينا ردا جميلا. صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأدب العملي. ليس مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمتثل أمره، ومن لم يجتنب نهيه، ومن لم يقف عند الحدود التي حدها وشرعها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. كيف الأدب العملي؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فليس من الأدب مع رسول الله أن نشرع معه أو أن نقدم شرعنا على شرعه أو أن نقدم قانوننا الوضعي الفاجر الجائر الأعمى على شرعه أو على هديه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الآية دخولا أولية تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، لأن الرسول مشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث المقدام بن أبي يثرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، اللي هو إيه؟ سنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه أي في القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه أي في القرآن من حرام فحرموه. بس قرآن وخلاص، كفاية كده. ليه؟ السنة ضعيف الموضوع، فكفاية علينا القرآن. دي معجزة يا أخوانا من معجزات الذي لا ينطق عن الهوى. النبي قال الكلام ده في مجتمع الصحابة، كانش حد يجرؤ أو يتصور أو يتخيل أن يأتي على الناس زمان يخرج من بينهم من ينتسب إلى الإسلام يقول: عليكم بهذا القرآن دون السنة. وقد وقع هذا بمثل ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من أعظم معجزات النبي ظهر في الهند بالقرآنيين. من القرآنيون؟ فرقة يدعون إلى الأخذ بالقرآن دون السنة. ما تصلي على الصادق. الفرقة دي قريب، وأخبر عنها الصادق من أكثر من 1400 سنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف بقى النبي بيشرع، بيقول إيه عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تشريع نبوي مستقل عن القرآن تماما. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ في الصحيح: إلا لمن عرفها، فإنما حرم الله كما حرم رسوله. مش بنص القرآن وما نهاكم عنه فانتهوا، بل يحرم النبي ما حرمه إلا بوحي. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أعطيته أو أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو بأبي وأمي هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. أول حديث ثاني ماشي، حديث رواه البخاري وغيره: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم أي أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. حد يقدر يجيب لي دليل؟ حد من طلابنا يقدر يجيب لي دليل على الفقرة دي؟ أي حديث؟ أحسن، ما اسموش بقى حديث عكاشة، اسمه حديث الحديث الأول البخاري وحديث ابن عباس، لكنك مصيب جزاك الله خيرا. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، أي في طريقها إلى الجنة، فرأيت النبي ومعه الرهب، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. حد يقدر يجيب لي دليل ثاني؟ من؟ جميل، الله يفتح عليك. طب حد يقدر يخرج لي الحديث ده اللي بيقوله الوالد؟ حد يقدر يخرج لي الحديث مع ذكر اسم الراوي الاعلى؟ مش هو ده منهجنا يا اخوانا؟ ولا انتوا سميعه وخلاص؟ انا بكتب الطلبه طبعا، انما ابائنا وامهاتنا مرحبا بهم. فين طلبه العلم؟ صحيحين وحديث ابو سعيد. ها يلا قول الحديث. جميل، احسنت. طب دليل ثالث. دليل ثالث، حديث اللي ذكر الاخ الكريم حديثه صحيح في الصحيحين وحديث ابي سعيد: يا ادم اخرج بعث النار. دليل ثالث على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر الانبياء تابعا يوم القيامه. لا ده غير صحيح، غير صحيح. طيب كفايه عليكم كده بس عشان تذكروا في رمضان. طيب يبقى الادب، الادب العملي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحدود، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أدلة قرآنية كثيرة على وجود طاعة سيدنا رسول الله، فهذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وخذوا هذه الطائفة النبوية الكريمة من قوله عليه الصلاة والسلام وحديثه الشريف. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم، أي بعض الملائكة، إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا نامت عيناه لا ينام قلبه. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، أو مأدبة أحسن، وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها. فسروا المثل ده، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار الجنة والداعي هو محمد، ومحمد فرق أو فرق، واللغتان صحيحتان، ومحمد فرق بين الناس، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فهو من أهل الجنة، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة ولن يأكل من المأدبة. أحاديث في هذا الباب كثيرة، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للرب العلي، فأدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب قلبي وأدب قولي وأدب عملي، يتمثل في امتثال أمره، في اجتناب نهيه، في الوقوف عند حدوده، في الذب عن شريعته، في تبليغ سنته، في تبليغ دعوته، كل هذا أدب عملي مع سيدنا رسول الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وخشية الإطالة فقط، وإلا فوالله إن الموضوع جليل طويل. أختم بهذا الأدب ألا وهو كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فهذا من باب الأدب معه، فما قص أدبك معه وما قدر أدبك معه صلى الله عليه وسلم. من المسلمين من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ذكر بذلك فسمع مثلا محاضرة أو استمع إلى الراديو، لكنني أريد منك أن تجعل لنفسك وردا يوميا من الصلاة على سيدنا رسول الله. يا شباب يا شباب، ما ينفعش أبدا، من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات أن تجعل لنفسك وردا يوميا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. امتثلنا الأدب ده مع إن ذكرت به مرارا، ولما المؤذن بيأذن الكل بيقوم، واللي عاوز يسأل واللي عاوز يتحرك، حتى لو أنت نازل تجدد الوضوء، مش النبي أمرك؟ فقولوا مثل ما قول. خلاص والله لازم أقول، والله مهما كنت لازم أقول. ده النبي على المنبر بقول اجلسوا وانصتوا. عبد الله بن مسعود، وثبت هذا لغير ابن مسعود، مرة المسجد لسه ما دخلش، لكن هو برا سمع صوت النبي اجلسوا جلس، هو برا اجلسوا جلس، انصتوا انصتوا، وظل جالسا الى ان خرج النبي وجده لسه جالس. ايه اللي معادك هنا ابن مسعود الذي اجلسك؟ هكذا ابن مسعود قال له ها هنا يا رسول الله سمعت أمرك اجلسوا فجلس، أنصتوا فأنصت. شوف بقى لي كم مرة بقول يا أخوانا من المؤذن وأذن مربي حصل، لكن مين اللي تأدب بهذا الأدب وانت راكب السيارة، وانت بتاكل، وانت في البيت، وانت بتقرأ القرآن؟ الله، وانا بقرأ القرآن أي خلاص، وانا فتح المصحف بقرأ القرآن، سمعت المؤذن بقفل المصحف. ليه؟ لأن الأذان، ترديد الأذان في هذه اللحظة تسمى هذه العبادة عبادة الوقت، عبادة الوقت. أنت بتقرأ قرآن، لكن عبادة الوقت والأذان يؤذن أن تردد الأذان، تقفل وتردد وتستعذ بالله مرة أخرى وتواصل القراءة إن أردت. شايف الأدب؟ لأن النبي أمر إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا، يبقى لازم تقول مثل ما يقول،
إلا في الحيعلتين في رواية أخرى غير رواية عبد الله بن عاصم. حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد بقى قال فمن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. انت استوعبت العبارة دي؟ انا عارف ان حضرتك عارفها بس ياريت استوعبها. انا الحقير الفقير المذنب الملوث بالمعاصي والدنس والذنوب اصلي على من صلى الله عليه فتولى الصلاة علي ربي سبحانه وتعالى الواحدة بعشر. فمن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. ايه ده مكتب لا يستطيع عقل بشري ان يتخيل وان يتصوره. يعني بس فكر كده في مجرد انك تصلي على النبي فيتولى الصلاة عليك رب النبي جل جلاله. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسألك يا ربنا لنبينا الوسيلة، ونسألك يا ربنا ألا تحرمنا من شفاعته، وإن كنت فرقت بيننا وبينه في الدنيا لا تفرق بيننا وبينه في الآخرة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث في الأدب مع الخلق وفي الأدب مع النفس، وذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من شهر شوال إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فهذا هو آخر لقاء لنا قبل الشهر الفضيل الكريم، وإن يسر الله سبحانه وتعالى وقدر لنا البقاء فلقاؤنا سيكون إن شاء الحق عز وجل في الأسبوع الثاني مش الأول، الأسبوع الثاني من شهر شوال عشان ندي فرصة للناس تعيده. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما على الخير، لأنني في هذه الفترة سأكون على سفر في ذل أيام الشهر، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يستخدمنا وإياكم لدينه، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل على منهج نبيه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بإيجاز شديد عاوز أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمنهج عمل سريع لرمضان. والحقيقة أنا كنت افتخرت الله عز وجل أن أجعل محاضرة الليلة في الاستعداد لهذا الشهر الفضيل، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ما قدر. فأود أن أذكر نفسي وإخواني بأن رمضان على الأبواب بأنفاسه الزاكية الخاشعة، والعاقل الذي يعرف شرف زمانه وقدر وقته ويعرف فضيلة الشهر والذي يستعد من الآن يستعد. يعني أنت حضرتك لما تكون عاوز تعمل مشروع بتعمل دراسة جدوى مستفيضة، وأنت مقبل على مشروع طاعة من أعظم مشروعات الطاعة، ومقبل على مدرسة خرجت الأجيال خرجت الصالحين والأبرار. كما يستعد أهل الإعلام لشغلنا عن الله ولشغلنا عن الطاعة في رمضان، فيجب على المؤمن العاقل اللبيب وعلى المؤمنة العاقلة اللبيبة أن تستعد للإقبال على الله في رمضان. ولو حضرتك سألت نفسك عن الغاية التي من أجلها فرض الله الصيام ألا وهي التقوى، فلقد ابتدأ الله عز وجل آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدين في آخر الآيات تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأسأل كل واحد منا نفسه وخرج بالتقوى فعلا من رمضان الماضي، هل خرجنا بالتقوى لتصوم لمجرد أنك تبتعد عن الطعام والشراب والزوجة في الحلال؟ لا، ولكن من أجل هذه الغاية التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني حتى الغاية من العبادة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل غاية العبادة التقوى، مع أن العبادة هي غاية الغايات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التقوى، التقوى اللي هي معناها إيه التقوى؟ أنا فصلت التقوى خطبة جمعة كاملة، معناها إنك تتقي سخط الله وغضبه وعذابه، وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه حقيقة التقوى لغة واصطلاحا. التقوى من التقى، التقى جعل بينه وبين ما يخاف وقاية، ده الأصل اللغوي والاصطلاح للتقوى. فالمؤمن والمؤمنة السعيد وثبات أرض العصر بعد العصر ترجع سلم العصر وتدور على المسجد اللي بيصلي التراويح والضحى الله أكبر، والليل إذا سجى الله أكبر، سمع الله أكبر على طول، أنا استنى بس صلي بقى صلي. قم الليل في رمضان، من قام 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 عن صلى القيام أو التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنب. واللي يصلي مع الإمام ويصبر حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام، كتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة. انت مستعجل على ايه؟ مفيش وراك شغل ولا عمل، اصبر شوي، صبر نفسك على طاعة الله. في حرج يا عم الشيخ ان انا ادور على مسجد بعيد عن مسجد شوية، في امام صوته جميل؟ لا، ما فيش حرج على الاطلاق ابدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الجميل في القرآن الذي يتلو القرآن، ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، مش حرج. طب أنا عاوز أصلي في البيت ومانيش حافظ، ينفع جمع الزوجة والأولاد كده وأصلي بهم إماما وأقرأ من المصحف؟ نعم يجوز، ما كان يفعل مولى عائشة رضي الله عنها يقرأ من كتاب الله لا حرج. لكن ما تحرمش نفسك ما دمت صمت النهار من قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رمضان شهر القرآن، اعمل بقى لنفسك وردا يوميا مع كتاب الله، بعد الفجر ماشي، بعد الظهر ماشي، بعد العصر حسب ظروفك، لكن لابد أن تجعل نفسك وردا يوميا مع كتاب الله. هتخلص القرآن في الشهر كم مرة؟ عملت نفسك دراسة ولا لا؟ كم مرة؟ 10 مرات؟ كل 3 أيام تختم مرة؟ طب كل أسبوع تختم مرة؟ طب كل 10 أيام تختم مرة؟ طب في الشهر كله تختم مرة؟ ما ينفعش بقى يمر على رمضان وما قرأش كتاب الله مرة. ينفع شهر القرآن ما قرأش فيه القرآن ولو مرة واحدة؟ كان السلف يقرؤون القرآن يختمون في كل 3 ليال مرة، كل 3 ليال يختموا مرة. طب وهل من السنة شيخ انه لازم اقرأ جزء في الليلة؟ لا، مش من السنة، ليس من السنة. وعلى الإخوة الأئمة أن يحرصوا على ذلك، أقلل عن الجزء شوية، أكثر عن الجزء شوية، لكن ما تبقاش الصنبة كل ليلة جزء. وما عبش على الأخ اللي بيقرأ 5-6 آيات. إيمان يراعي أحوال المأمومين اللي جاي مسجد التوحيد، عارفين الأخ مثلا حيطرة يقرأ بجزء معروف، راجل ما يقدرش يقرأ بالجزء ما نعيش عليه، لا شاف مسجد آخر بيصلي خمس ست آيات في الركعة لا حرج على الإطلاق. صلاة تروح سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يداوم على صلاتها خشية أن يفرضها الله على الأمة. حديث البخاري وغيره من رحمة الله للأمة الكريمة دي. النبي طلع أول ليلة صلى التراويح. الصحابة ما يعرفوش. تاني ليلة الصحابة بدأت تسمع. ثاني ليلة طلع المسجد بدأ الزحم شوي. ثالث ليلة النبي طلع. رابع ليلة المسجد ما تحملت الناس. النبي ما خرجش. فضلوا مستنيينه إلى قبيل الفجر. سليم النبي يخرج إلى يدبر كل بس فرع كده السحور بلغتنا ورجع ولقوا النبي في الفجر. يا رسول الله خير سليمة كل الألم لم يخفى علي مكانه وأنا شايفك وعارف إن أنت مجمعين. ما خرجت ليه؟ خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام به. صلى الله عليه وسلم كلمة الرحمة. لكن أنا بقول لك من باب إنك ما تحرمش نفسك من هذا الخير. هتسيب هنا وهتطلع تقعد قدام التلفزيون هتقصر خلاص هتضعف هتلاقي نفسك قاعد قدام التلفزيون ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مسحور مسحور من شوق بالك وليل رمضان يعدي يا مسكين وأنت في غفلة. شوف النبي يقول إيه رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رغم أنفه أنفه الطين والوحل والتراب ذل وعاد دخل عليه سهر الرحمات لكن هو ما عرضش نفسه لرحمات الله سبحانه. ورد مع القرآن خلص كده كل ثلاث أربع أيام مرة كل أسبوع على الأقل فكت مرة وانت في الأتوبيس المصحف معاك رحت الشغل خلصت العمل خلصت بشرط تكون خلصت الشغل مش اول ما تدخل رمضان وتدخل الشغل على المكتب تطلع المصحف احنا في رمضان ما فيش شغل غير عن تواف. لا وده ينفع وده ينفع ناس كتير قوي متصور ان شهر رمضان يقول لك ايه يعني ناكل الارطال ونشرب الاطفال وننام طوال الليل والنهار ونزعم اننا ابطال. يقول لك رمضان اصلا صايم ما تنرفزنيش انت كده ما عرفتش معنى الصلاة اطلاقا. ده احنا عايزين رمضان ده يبقى مدرسة تعلمنا الادب والخلق والتعامل مع الناس واللطف والرحمة. ده في رمضان ده بقى مش تتنرفز على جماهير الموظفين او على جماهير الناس المسلمين اللي جاني يقضوا المصالح بدعوة انك صايم. ده صاحب ده انت تيسر بقى وتخفف والعقد تفكها وتفرج الكرب على الناس. وإذا كان ربنا عطيت كرسي ولا منصب توظف هذا المنصب وهذا الكرسية لقضاء مصالح الناس. هو ده رمضان. وقول ما تركزليش أنا صايم ما أنا خلق إيدي على حد التعبير يعني. لا ما ينفعش ما ينفعش مش هو ده الصيام أبدا. الأمر الثاني الإخوة اللي بيرجعوا من الشغل ياخذوا الوقت كله نوم حد المغرب ويضيع العصر دي مصيبة. لأن النبي قال من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمله وفي لفظ فكأنما وتر أهله وماله. الله هي دي القصة أخونا مش كده. لما تعمل معاملة خاطئة تماما مش كده. مش إنما عشان صايم أو ما ضيع العصر إلا أن يؤذن المغرب أو أم قبل المغرب كده بخمس دقائق بعشر دقائق إلحق إلحق العصر يفوت وده ينفع. وده الصيام ده في مدرسة الصوم اللي انت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني امرك ان تدخلها لثلاثين يوما من اجل ان تكون بهذه الاخلاقيات. ليه ما يبقاش رمضان شهر عادي يا اخوانا؟ شهر عادي جدا شهر عادي يعني اكل فيه عادي واشرب فيه عادي. ما تبقاش الموائد بتاعتنا بالمنظر ده. ده انت ممكن تيجي اول ليله تلاقي مائده الافطار محطوطه والله تكفي ربع المسجد. ليه انت عم الشيخ هتحرم على النفر اللي ربنا وسع عليه؟ لا ما بحرمش. قل من حرم زينة الله. بس بنقول الغاية مش ان احنا ناكل ونشرب. ناكل اسأل الله ان يرزقنا ناكل حلال الطيب بس برحمة. السنة يؤذن المؤذن عاجل بالفطر حاجة اسمها استنى لما يشتاهد، لا غير أصل دي. وأذن أذن الله أكبر، عجل بالفطر، لأن تعجيل الفطر سنة على رطب طم ما لقيتش يبقى ميه، وتقوم بعد التمر او الرطب او الماء تقوم تصلي المغرب، دي السنه. انا يعني عم الشيخ اروح اصلي في المسجد؟ ايوه اصلي في المسجد، امال ايه؟ وترجع بقى سبحان الله شويه كريت انت خدتهم دول، يا الله صلى الله على محمد، هيئوا المعدة تهيئة عجيبة بقى، انطلقنا هناك يعني مرتاحة بقالها كم ساعة؟ شو احنا عاملين ساعة عمال المعدة دي بقال 11 شهر ما بتكلش، وربنا سبحانه وتعالى كده في الشهر الفضيل دي كده تستريح، فما تجيش أول ما هي سبت أذن ترهقها إرهاقا يفك إرهاقها 11 شهر اللي فاتوا، لا شوية سكريات التمر الجميل أو الرطب او البلح بلغتنا ما لقيتش على شويه ميه، وتروح تصلي المغرب، ترجع بقى كل ما شاء الله المعده بقى اتجهزت واستعدت واتنشطت وكل الجسم مهيئ، هترجع تجد نفسك رغما عنك تاكل اكلا خفيفا، ما تقدرش بقى ايه تقوم بالواجب بالراحه، هتلاقي نفسك بقى العشاء مقبله وانت خفيف خفيف، تطلع تصلي العشاء تصلي التراويح ممكن ترجع تشعر بالجوع في الوقت ده، لا حرج، لكن ما تنساش حظك من بركة السحور، انه ممكن كتير من اخواننا يرجع في الوقت ربع التراويح يكون جاع جدا ياكل وما يتسحرش، لا ما تنساش نفسك من بركة السحور، يعني انا شخصيا ما باكلش الا في الوقت ده، ما اعرفش اصلي التراويح واقول محاضرة ساعة والبطن مليانة، مش ممكن هتيجي ازاي، فارجع بس تقوم قبل الفجر بقى بشويه كده زد ديايه ببقى، يعني تأدبا بأدب رسول الله تسحروا فإن في السحور بركة، زد ديايه كوبية لبن تشرب ماء تاكل تمرتين ثاني ثلاث تمرات كده وش، وتبقى تفطر برضه على وش، والوتر ممكن تاكل 99 تمرة، ما هو وتر برضه وتخلي لك وقت للاستغفار، يا حبذا لو كان قبل الفجر بقى كده في وقت السحر، تبقى من المستغفرين بالاسحار كده تقوم تستغفر الله، تعمل لك ورد يومي كده، مثلا النبي كان بيستغفر 100 مره يبقى محمد حسان مليون مره مثلا، ها اذا كان النبي استغفر 100 مره كلهم يبقى احنا محتاجين كام؟ الاف بقى، كتر كتر، النبي بيقول يعني كل يوم استغفر 100 مره، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، فإحنا بقى اعمل لك ورد على الاستغفار كده قبل الفجر، اعمل لك ورد على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة، الأكل اللي أنت بتاكله حاول تطعم منه معك مسكينا مش هيقل الأكل، من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم غير أنه لينقص من أجر الصائم شيء، فطر صائما. أعمال البر في رمضان لا تنقطع، إذا ربنا من عليك بعمرة يا سلام تبقى نعمة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والزاد والفضة، وعمرة في رمضان أجرها أجر حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة كبيرة. الشاهد يا إخوة أن نحرص على الوقت وألا نضيعه في غير طاعة، فضلا عن أن يضيع الوقت في معصية، أعاذني الله عز وجل إياكم من المعاصي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان، والحديث الصحيحين فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ مسلم في لفظ البخاري فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة، الله الله، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. رواية الترمذي فتحت أبواب الجنة فلم صفدت، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. طيب، أكتفي بالقدر ده ولا أسيب لكم فرصة تسألوا أسئلة خاصة بالصيام؟ نعم. نعم. ما شاء الله. طيب، يعني لو حضرتك ترجع بس قليلا، أنا لي هنا في مسجد التوحيد وأنا بشرح حديث جبريل تكلمت عن كيفية الصلاة بالتفصيل من أول النية لحد التسليم، موضوع طويل، من أول النية لحد التسليم، والأشرطة أظنها موجودة تحت. فياريت لو أي أخ من إخواننا عاوز يتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع الأشرطة. وفيه رسالة مختصرة صغيرة للشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمه الله تعالى بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع الحقيقة يطول. نعم. أنا أصلي فين؟ والله هكون على شفر. مش مهم بقى، أشرنا حضراتكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.